6.
من أول يوم سجل الواحد عندنا جهاز يسحب جميع الناس وقت قصير ويوزع على الأعداد كلها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وذكر حديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الذي جاء في أول القراءة: إنكم سترون ربكم، كما مضى معنا أن مذهب الطائفة الناجية المنصورة السابقين واللاحقين الإيمان برؤية المؤمنين ربهم في الجنة عيانا، وذلك من أعظم النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة رؤية ربهم. مشى على ذلك أهل السنة والجماعة قاطبة، ولم يخالف إلا الفرق الهالكة، فرق الابتداع. فمنهم من نفى رؤية المؤمنين لربهم نفيا باتا، ومنهم من أثبتها إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة كغلاة الصوفية وأهل السنة والجماعة وفق. فكان الناس طرفان ووسط في الرؤية، في رؤية المؤمنين ربهم طرفان ووسط، طرف غلا في النفي فنفوا أن الله يرى تبارك وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة كالمعتزلة والخوارج، ومنهم الإباضية في هذا الزمن، وطرف أثبت الرؤية لزعمائهم في الدنيا والآخرة وهم الصوفية غلاة الصوفية، وقسم وسط وهم أهل السنة والجماعة أهل الحق أهل الأثر أهل الحديث، أثبتوا الرؤية بالآخرة للمؤمنين، أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ونفوا رؤية أحد لله تبارك وتعالى في الدنيا، نفوا رؤية الله تبارك وتعالى من أي أحد كان، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء، فإن الله لا يرى في الدنيا وهذا هو المذهب الحق بدليل نصوص الكتاب والسنة. أما نصوص الكتاب فإن الله تبارك وتعالى لما طلب منه موسى عليه الصلاة والسلام الذي ناجاه ربه وكلمه ربه لما طلب منه أن يراه قال الله عز وجل لن تراني أي في الدنيا، صار نفي الرؤية في الدنيا لأن قوى البشرية قوى ضعيفة لا يستطيع أحد أن يطيق رؤية الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا التي هي محل الضعف. فإذا جاء الآخرة ودخل أهل الجنة والجنة تلك حياة الكمال، حيث الخلقة غير الخلقة، القوة غير القوة، طول الواحد 60 ذراعا كما وعرضه 7 أذرع على أحسن صورة على سن عيسى أبناء 33 سنة، فإنهم يرون ربهم عيانا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هذا أولا. وثانيا أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أسماءه الحسنى وصفاته العلى، لأن كل اسم لله عز وجل دل على صفة من صفاته أو على أفعاله، فآمن بها أهل السنة والجماعة تصديقا لكتاب ربهم وإيمانا بما دل عليه من أن الله موصوف بصفات الكمال له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا قول أهل السنة والجماعة لأنهم وسط في الفرق الهالكة بين الغلاة والجفاة، بين أهل التفريق وأهل الإفراط، وسط. وخير الأمور أوسطها، فذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا وخيارا. وما جاء في السنة كذلك من أسماء الله وصفاته آمن به أهل السنة والجماعة، الطائفة النازية المنصورة الذين يدخل فيهم دخولا أوليا أهل الحديث والأثر. الجميع آمنوا بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة المطهرة إيمانا صحيحا صادقا، لم يكونوا من أهل التحريف في هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته. والتحريف معناه الميل بالنصوص عن معانيها، وتحريف الألفاظ كذلك كتحريف الاستوى بالاستيلاء، تحريف لفظي وتحريف معنوي، ومن غير تكييف أي لم يتعرضوا لمعرفة الكيفية أي كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، وإنما يفوضون في الكيفية لا في المعاني. ومن غير تشبيه أي إنهم لا يشبهون خالقهم بالمخلوقين، بل خالقهم تبارك وتعالى له الكمال المطلق ذاتا واسماء وصفات، وليسوا من اهل التاويل المذموم الذين اولوا النصوص بغير معانيها، كمن اول اليد بالقدره او النعمه، ومن اول الاستواء بالاستيلاء والهيمنه والسيطره من اهل البدع، ومن اول المجيء والنزول بنزول الثواب او نزول الملائكه او مجيء الملائكه وغير ذلك. هؤلاء اهل التاويل المذموم، والتاويل المذموم يجر الى التعطيل، اما الى التعطيل الكلي كما فعلت الجهميه المعطله والمعتزله، واما الى التعطيل الجزئي كما فعلت الاشاعره والماتريديه والكلابيه، وكلا التعطيلين شر، الا ان بعض الشر اقل من بعض، وان كان لا يستدر من الشر شيئا لا في هذا الباب ولا في غيره.
فهم وصفوا في ذلك صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
أهل السنة والجماعة الطائفة النادية المنصورة وسط بين أهل التعطيل،
بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة،
وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل غلوا في نفي صفات الله تبارك وتعالى من جهمية ومعتزلة، وتشبه بهم واقتدى بهم في التعطيل كما أسلفت مرارا الأشاعرة والكلابية والماتريدية، لأنهم أثبتوا بعض الصفات وعطلوا الله تبارك وتعالى بتأويل صفاته وتحويلها عن معانيها الصحيحة إلى معاني باطلة. فهم أهل التعطيل الجزئي لأنهم حصلوا بعض الصفات وأقاموا بعضها وصدقوا ببعضها، وهو تفريق بدون دليل، وسببه معروف هو عدم الأخذ بنصوص الكتاب والسنة والفهم الصحيح لها والعناية بها، فحكموا عقولهم فأثبتت الأشاعر لله سبع صفات لأن العقل أثبتها، وأول الباب تأويلا باطلا مذموما، فطاروا من المعطلة التعطيل الجزئي، بينما الجهمية المعطلة نفوا عن الله كل اسم وكل صفة، فشبهوا الله بالعدم، لأن الذي لا اسم له ولا صفة له لا وجود له، بل المخلوقات على اختلاف أصنافها وهي مخلوقات للخالق العظيم الحقير منها والكبير له اسم وله صفة. هذا معلوم لكل أحد، كل مخلوق له اسم وله صفة، ابن آدم له اسم وله صفات متعددة، صفة الكرم وصفة العلم وصفة الشجاعة وصفة، وهؤلاء الجهمية الجهال الضلال قالوا نؤمن بذات مجردة لا اسم ولا، وتجاهلوا نصوص القرآن كلها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سبح اسم ربك الأعلى. ثم ذكر الله أسماءه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى آخر سورة الحج وغيرها من سور القرآن مما فيها أسماء الله الحسنى الدالة على صفاته العلى. فأبت الجهمية إلا أن تنفي الأسماء والصفات وتؤمن بذات مجرد عن الأسماء والصفات، تشبه الله بالعدم. وهذا من شر أنواع التعطيل. لذا حكم عليهم جمهور السلف بالكفر، ولم يعدوهم من الفرق الثنتين والتفريق. فليؤثر عن الشافعي أنه قال لا أبالي أن أصلي بعد اليهود والنصراني والجهمية والرافضة، يعني لا فرق بين هذه، لا فرق بينه وبين اليهود والنصارى. وتقابل هذه الطائفة الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الصفات المشبهة، أهل التمثيل والتشبيه، فقالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكن على المعنى الذي نعرفه وخاطبنا به ربنا. فإذا فلما قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان، قالوا نثبت لله عز وجل هذه الصفة وأنها كصفة المخلوق سواء بسواء، لأن الله لم يخاطبنا إلا بما نعرف ونعقل، ونحن لا نعرف ونعقل إلا الصفة التي نشاهدها في المخلوق. فشبه الخالق العظيم بالمخلوق الضعيف، فقالوا لله يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا وهلم جرا، فضلوا وأضلوا. وهدى الله أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعه، الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث والأثر وأهل تفسير القرآن بمعانيه الصحيحة، هداهم الله للقول الحق فأثبتوا لله الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بعظمة الله وجلاله، إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، بل كما وصف الله نفسه، كما سمى الله نفسه ووصف نفسه على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذه نعمة كبرى نهنئ فيها أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين، لأنهم هدوا إلى القول الحق في أعظم باب من أبواب العلم والعمل، وهو باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. ومن يجهل هذا الباب لا حظ له من العلم، لأن هذا أصل الدين، نوع عظيم جليل القدر من أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات.
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجهمية والقدرية وغيرهم.
وسط، وهم أي أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة، وسط بين طرفين في باب أفعال الله. الطرف الأول وهم القدرية غلوا في النفي، في نفي أفعال الله، غلوا في النفي أي نفوا عن الله تبارك وتعالى أفعاله اللائقة بعظمته وجلاله. وأسندوها للمخلوق القدرية، نفاة القدر، أي أن الله لم يقدر شيئا، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم. قال الطائفة منهم العباد خلقوا الخير والشر، وأخرى قالوا إن الله خلق الخير وبنو آدم خلقوا الشر. كل ذلك استنادا إلى عقولهم الضعيفة. فسميت قدرية، نفاة القدر، وهذا الفكر وهذا المنهج السيء ظهر في آخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر في العراق رجلان أحدهما غيلان الدمشقي والثاني معبد الجهني، نشروا في الناس بأنه لا قدر وأن الأمر أنف، فاستنكر هذا القول أهل الفطرة السليمة واستغربوه، فذهبوا إلى الحجاز، ذهب اثنان إلى الحجاز ليلتقوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألوهم عن هذا الأمر العظيم. فلما وصلوا مكة وجدوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله، قال له إن قوما ظهروا عندنا يتكفرون العلم، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وقال أخبروهم أني بريء منهم أنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فأبطل ذلكم الصحابي الجليل بأدلة الكتاب والسنة أبطل أقوال هؤلاء القدرية. تقابلها طائفة هالكة ثم الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات أفعال العباد لله تبارك وتعالى، فنفوا جميع الأفعال عن العباد خيرها وشرها، وأثبتوها لله تبارك وتعالى إثباتا غير سليم، وجعلوا كل ما يعمل العباد من خير وشر إنما ينسب إليهم مجازا ولا ينسب إليهم حقيقة، مجاز. وشبهوا العبد العامل سواء للخير أو للشر شبهوه بالشجرة التي تمر عليها الرياح فتصرفها يمنة ويسرة وكذا وكذا بدون اختيار، فكأن العبد يعمل بدون اختيار أي مجبور، الكافر مجبور على الكفر والعاصي مجبور على المعصية وهل مجرى. ولازم هذا القول أن جانب العصاة سليم ومبرر ولا لوم عليه، لما؟ لأن الله جبره. فمن لازم قوله أن الله يعذب العصاة وهو ظالم لهم، وهذا اللازم هم لم يصرحوا به، ولكن من لازم قولهم إذا كان الله جبر العباد على فعل المعصية وعذبهم عليها، فمن لازم هذا القول أن تعذيب الله لعباده العصاة يكون ظلما. والله نزه نفسه عن إرادة الظلم، وما الله يريد ظلما للعباد. فمن باب أولى تنزيه الله عز وجل عن الظلم. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا خفيفا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن فالله هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالمعاصي والخروج عن طاعة الله وطاعة المسلمين. فقول الجبرية هذا باطل، لأنهم رفعوا اللوم عن كل عاصي، وأنه مجبور على فعل المعصية، ومعنى ذلك لا لوم عليه، وإن كانوا لا يصلحون لذلك لأن الله ظلمهم عندما يعذبهم على معاصي. وتوسط أهل السنة والجماعة بين الغلاة في نفي أفعال الله عنه وهم القدرية، وبين الغلاة في إثبات الأفعال ونسبتها إلى الله ونفوها عن العباد وأثبتوها للعباد مجازا فقط، توسط أهل السنة والجماعة فقالوا: إن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وخالق أعماله، خالق الخلق وخالق أعمالهم وأفعالهم، كما قال عز شأنه: والله خلقكم وما تعملون. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: كل شيء عنده بمقدار. ومن أركان الإيمان الركن العظيم الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. فأثبتوا لله عز وجل خلق عباده وخلق أعماله. الخير والشر من الله تبارك وتعالى. إذن فنسبة الخير والشر إلى الله خلقا وإيجادا وتبديرا، ونسبته إلى العاملين عملا وكسبا. وخلق الله للشر ليس صفة نقص، وإنما هو صفة كمال، ولا يعتبر شرا بالنسبة للخالق العظيم، بل أفعال الله عز وجل كلها خير وصلاح وإصلاح، قائمة على الحكمة لأنه الحكيم، كما سمى نفسه الحكيم وهو العزيز الحكيم، كما جاء في الأثر: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم. إذن أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وميز المكلفين بالعقول والقلوب ليعوا عن الله تبارك وتعالى أوامره ونواهيه ومراده منهم على ألسنة المرسلين الناصحين وفي محكم الكتب التي هي وحي الله تبارك وتعالى إلى رسل ليبلغوا عباده في الأرض. بعد أن زوده بهذه الوسائل العقل ليميز بين الضار والنافع، ولم يكلهم إلى عقولهم، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فيها تبيان كل شيء. وبعد ذلك من عمل الخير فهو بفضل الله ورحمته ثم بكسبه، ومن عمل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وعلى هذا يتم الجزاء، فيجازى كل عامل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يسوي بين الأشرار والأخيار في الجزاء على الأعمال أبدا. وذلك بنص القرآن الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يعني لا يسوي الله بين أهل الإسلام وأهل الإجرام. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ الجواب لا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حكم الله عليهم بالضلال فساء الحكم حكمه. من يعتقد بأن الذي أعطاه الخير في الدنيا والجاه والمنصب والمال أنه إذا قدر على الله في الآخرة سيعطيه مثل ذلك وأكثر، كما قال بعض زعماء الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله تبارك وتعالى بين القدرية الغلاة في إثبات الأفعال لله عز وجل، فجردوا المخلوق عن الفعل، وبين الجبرية الذين غلوا في إثبات الأفعال لله عز وجل ونفوها عن المخلوق العامل بقوله وفعله، فرفعوا اللوم عن كل عام، ولزم من قولهم أن الله يعذب العصاة. أهل السنة والجماعة هو مذهبهم ما سمعته. نعم.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم.
وأهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله.
نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة.
نعم. وهم وسط. أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والخوارج. ما مذهب المرجئة في باب الوعد والوعيد، وما مذهب الخوارج في باب الوعد والوعيد، وكيف كان أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب؟ مذهب المرجئة الإرجاء. أولا، أهل الإرجاء ليسوا سواء، بل بعضهم أعظم جرما من بعض. فمرجئة الجهمية عرفوا الإيمان بأنه المعرفة، من عرف ربه فهو المؤمن كامل الإيمان، فيدخل من جملة المؤمنين إبليس وجنوده لأن إبليس عرف ربه، كما قال الله تبارك وتعالى عنه: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعلى قول الجهمية المرجئة أن إبليس من أهل الإيمان الكاملين في إيمانهم، وكذبوا، فإن إبليس ملعون مطرود من رحمة الله هو وجنده وحزبه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأخبرنا الله عز وجل عن خطبته وهو في النار كما في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي مخرجكم من النار وضغيثكم، وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهو إمام الظالمين، فبطل قول الجهمية المرجئة أعداء الله وأعداء الحق. وطائفة أخرى تسمى الكرامية مرجئة، قالوا في تعريف الإيمان: نطق باللسان، أي من نطق بلسانه بالإيمان بالله نطق بلسانه فهو المؤمن كامل الإيمان. فعلى قولهم يدخل المنافقون الذين حكم الله عليهم بالدرك الأسفل من النار أنهم من المؤمنين الكاملين في إيمان. وهؤلاء كذبوا القرآن، لأن الله أخبرنا عن مآل المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكم من آية كريمة أخذاهم الله فيها لبيان أعمالهم وأقوالهم الباطلة. وفيهم سورة كاملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لا إيمان لهم، لا إيمان لهم ولا أيمان لهم. والمعتزلة أيضا مرجئة، لأنهم قالوا الإيمان نطق باللسان وعمل بالقلب واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، ولا يتجزأ، لا يقبل التجزئة. لا يقال مؤمن كامل الإيمان ولا مؤمن ناقص الإيمان عند المعتزلة. ويأتي دور الأشعرية ومن لف لفهم، فعرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه عمل الجوارح فلم يدخلوه في مسمى الإيمان. وإن وافقوا أهل السنة والجماعة بأن العاصي يعاقب على معصيته والمطيع يثاب على طاعته، ولكن ما كان لهم أن يخالفوا أهل السنة والجماعة الذين عرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهم أدلتهم من الكتاب والسنة صريحة ومحكمة. هذا فيما يتعلق بالإرجاء. والمرجئة الذين يذكرهم أهل العقائد صرحوا بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هكذا جازفوا الأمور مجازفة، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. أهل السنة والجماعة، بل نقول هم وافقوا أهل السنة والجماعة بأنه لا ينفع مع الكفر طاعة بنصوص الكتاب والسنة، أي الكفر الاعتقادي الكفر الأكبر لا تنفع معه طاعة، حتى يأتوا بالأصل الذي تقبل معه الأعمال وهو توحيد الله عز وجل. لذا قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكافر يجزى بحسناته، إن عمل شيئا من الحسنات يجزى بها في الدنيا مأكل ومشرب وأمن واستقرار ومال وولد، فإذا وافى ربه يوم القيامة ليس له عند الله حسنة. الشاهد من هذا أنه لا تنفع مع الكفر طاعة، أي من الكافر الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، بخلاف الكفر العملي فهو كفر دون كفر تنفع صاحبه الطاعات، الطاعات المواكبة للشرع. قلنا هذا قول باطل من المرجئة الذين مشوا على هذه القاعدة، تقابلها الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة. فإنهم يكفرون بالمعاصي بخلاف المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، هؤلاء يكفرون بالمعاصي، المعتزلة والخوارج يتفقون في الحكم على مرتكب الكبيرة إذا مات عليها بأنه خالد مخلد في النار، وإن كان من أهل التوحيد والصيام والصلاة والزكاة وغيرها، ولكنه مات وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو الشركة أو شرب الخمر أو نحو ذلك من المعاصي التي لا يكفر بها أهل السنة والجماعة فاعلين. يتفق كل من المعتزلة والخوارج على الحكم عليه في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار، إذ أن عندهم من دخل النار لا يخرج منها أبدا، لأنهم لا يؤمنون بالشفاعة التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ويختلف المعتزلة والخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا، فالمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو من أهل الإيمان ولا من أهل الكفر، في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان. وقالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال والعبد، صار الغلو عندهم أبلغ في التكفير، ومشى على منهج الخوارج كل من يستبيح ويستحل دماء المسلمين في هذا الزمن أو قبله أو بعده، كل من استحل دماء المسلمين واستباحها بالمعاصي بفعل المعاصي، كونهم يتعاطون الربا أو كونهم مثلا يقعون في معاصي لا تصل بهم إلى الكفر الأكبر، الخوارج يحكمون على أهل هذا الكفر. ونتج عن هذا الفكر المنحرف سوء التصرفات وما فعلوا المفسدين في الأرض في هذا الزمن من أهل التفجير والتكفير عن الأذهان ببعيد، وهم سلكوا مسلك الخوارج وزيادة وزيادة، ومن هذه الزيادة أنهم يقتلون أنفسهم، سواء قصدوا قتل أنفسهم وقتل غيرهم أو أنهم يقتلون أنفسهم رأسا لئلا تنفذ فيهم أحكام شرع الله. هذا كله حق وهذا كله فساد في الأرض، فالنفس لا يملكها الإنسان يتصرف فيها كما يشاء، هي ملك لله أمره الشرع أن يسعى في فكها من عذاب الله بصالح العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مولقها، إما أن يبيعها من الله بطاعة الله وترك معاصيه، وإما أن يبيعها من الشيطان والعياذ بالله بترك الطاعات وارتكاب المعاصي. فهؤلاء الذين يصدرون الأحكام ممن قل علمهم وقل دينهم يصدرون الأحكام على الناس بدون أن يرجعوا إلى العلماء، بدون أن يرجعوا إلى علماء أهل السنة والشرع، يرجعون إلى من يسمون أنفسهم بالعلماء وهم أهل غلو وأهل تنطع وأهل أفكار منحرفة، لأنهم ما عرفوا مدلول نصوص الكتاب والسنة كما يعرفها أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا. فنبرأ إلى الله من أفعالهم. ولا تجد طالب علم سلف درس على أهل العلم السلفيين لا تجد أن له رأيا ولو من بعيد يوافق هؤلاء أو يعتذر لهم أو يعتذر للخوارج، أبدا. لا يعتذر صاحب السنة، لا يعتذر لصاحب البدعة أبدا، سواء من فرقة الخوارج أو من أهل الإرجاء أو من أهل التعطيل أو التشبيه أو غيرهم من الفرق التي هي 72 فرقة. لا يعتذر لهم لأنهم ظلموا أنفسهم بالعزول عن كتاب الله الواضح المبين الذي إذا تليت آياته على من سلمت فطرهم وعقولهم من الخبل عرفوا مراد الله، وما جهلوا سألوا أهل العلم، لأن الله أعطاهم العقول لذلك. إنما شفاء العلم السؤال.
ما رأي شيخنا في من يقول بأن الأحاديث أحاديث الرؤيا يردها العقل الصحيح وذهن الرجيح، وأن الرؤيا لها شروط ومنها أنه لا بد أن يكون الله بحي، فما حكم ذلك؟
هذا القول باطل، لا يصدر من صاحب عقل رجيح ولا فهم صحيح ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة، بل أدلة الكتاب والسنة صريحة بأن الله تبارك وتعالى يراه أولياؤه وحزبه المفلحون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر صحوا لا سحاب دونه. فأما الأدلة من القرآن الكريم فكثيرة، ومنها قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فما يقول صاحب هذه الدعوة الذي يقول لا تثبته العقول الصحيحة ولا الأدلة من الكتاب؟ وقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فاسترى النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله بالجنة. وقال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هو الآية دليل لأهل السنة والجماعة ودليل على نفاس الرؤية. أما دليل كونها دليل لأهل السنة والجماعة فإن جمهور المفسرين فسروا لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، أي تراه ولكن لا تحيط به، وهذا حق. فالله هو المحيط بجميع مخلوقاته ولا يحيطون به علما، لأنه أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء. وما السماوات والسبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا، فإنهم يرونه ولا يلزم من الرؤية الإحاطة. ودليل أيضا يرد على نفاث رؤية المؤمنين لربهم، الذين يقولون يفسرون لا تدركه الأبصار أي لا ترى، هذا تفسير غير صحيح ولا يقول به أحد من سلف الأمة وأتباعه. والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، فبطل قول نفاث رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. وقد ثبت الكلام مفصلا على هذه المسألة.
يقول السائل: ما حكم قراءة بعض أحرف القرآن الكريم باللهجة العامية سواء في الصلاة أو في غيرها، وجزاكم الله خيرا؟
اللحن في القرآن ينقسم إلى قسمين: لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى. فالذي يحيل المعنى لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يقرأ به، فإن كان جاهلا فليتعلم يقرأ على قارئ، ولا يقرأ القرآن بلهجته العامة. إن القرآن عربي لا يكون معجزا إلا إذا تلي كما أنزله الله تبارك وتعالى. فإذا كانت القراءة للفاتحة في الصلاة ولحن القارئ بالفاتحة لحنا يحيل المعنى، فمن يقرأ إياك نعبد إياك نعبد، ومن يقرأ أنعمت عليهم، ومن يكسر كاف إياك وغير ذلك، ومن يكسر لام العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين، هذا صلاته باطلة، لأنه لحن لحنا في سورة قراءتها ركن من أركان الصلاة فأخطأ فيها خطأ يكفيه المعاني. أما من يلحن لحنا لا يحيل المعنى فمن يقرأ الحمد لله رب العالمين رب، المعنى صحيح، بس لحن لحنا باللفظ ما يحيل المعنى. وما شاكل ذلك، وهو أيضا قصور من المسلمين الذين عزهم الله وأكرمهم بهذا الكتاب ليتناقشوا في حسن تلاوته وتفهم معانيه والعمل به. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذلك قول الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم وفخركم وعزكم. فهمنا بأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن باللغة العامية أو يقرأه فيغير ألفاظه وحروفه تغييرا، إما يحيل المعنى أو أنه فيه نبذ.
يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما هي المعايير والأسس عند أهل السنة والجماعة بالحكم على الآخرين من المبتدعة والحزبيين بأنهم مبتدعة أو حزبيون؟ لأننا نسمع كثيرا بأن فلانا مبتدع وفلانا حزبيا، ولا ندري ما المقاييس والمعايير التي يمكن أن يتحقق من خلالها حتى يقسم على الآخرين. آمل إيضاح ذلك بالتفصيل، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
الحقيقة أن التمييز يحصل بين السني وصاحب البدعة يحصل بالعلم لا بالهوى ولا بالتخمين. فالأعراض مصونة والدماء مصونة والأموال مصونة معصومة، لا يجوز لأحد أن يعتدي على عرض الإنسان أو ماله أو دمه بغير حق. والقول بأن فلانا مبتدع أو صاحب بدعة يجب أن يكون عن علم كالشمس أو عن علم استفاض وانتشر ولم ينفعه أحد، لأن فلان يسلك مسلك الخوارج بشهادة ما كتب أو ما أملاه على الناس في محاضرة أو ندوة أو خطبة أو نحو ذلك، وانتقده أهل العلم من رسخت أقدامهم في العلم انتقده وعرف بأن قوله هذا خلاف السنة، وخلاف السنة البدعة أو الخطأ الفاحش. فالمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يصف غيره بالبدعة بدون علم، بدون علم شرعي وبدون برهان يقيمه على هذه الدعوة. وأهل السنة والجماعة يبرؤون من أن يلمزوا غيرهم بالبدع أو التحزب وهم ليسوا كذلك، يبرأ أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون للمبتدع بعد أن عرفوا بدعته من تصرفاته أو كتاباته أو خطاباته أو مطوياته التي ينشرها ومن مواقفه من أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين، يعرف المبتدع بمخالفاته لهم وبلمزه لهم وبالوقيعة في أعراضهم وبمصاولة الحكام المسلمين إلى غير ذلك من البدع التي تشاهد في طوائف وتشاهد في أفراد ينتصرون لها ويروجون لأهلها لتروج بدعهم في الزمان والمكان. والخلاصة لا بد من الوزن للبدعة والسنة بميزان الكتاب والسنة، والذين يزنون بميزان الكتاب والسنة هم الراسخون في السنة هم الراسخون في العلم، من أعطاهم الله علما واسعا وفهما كاتبا وإخلاصا ونصحا للأمة هم الذين يميزون. فإذا سألهم طلاب العلم وأفتوهم أو نقلوا لهم بدعة فلان وهم العذور، فلا حرج أن يقال فلان مبتدع لأنه حدثني عنه فلان الشيخ العالم الثقة، وما أبدى الدين إلا بقول الثقة عن الثقة والعدل عن العدل. فأهل البدع أهل تلبيس وتضليل للناس، ويتهمون بأن طلاب العلم السلفيين يحكمون على الناس بالبدع مجازفة، وهذه كله دعوة ظالمة، يظلمون أهل السنة والجماعة من أجل أن يزهدوا الناس فيهم وفي علمهم ويبقروهم إلى قلوب الناس. والله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، فاللهم اجعلنا من المفلحين.
يقول السائل: ما العمل مع السلفي الذي يتعذر لبعض المبتدع ويقول لكنه عالم، أنهجره أم ننصحه؟
من غل علمه تجد عنده الاعتذارات لأهل البدع وإن حسنت نيته، يعني قد يكون حسن النية في الاعتذار أو ما بلغه عن هذا المبتدع شيء كما بلغ إخوانه فتجده يعتذر. أما إذا أخبره الثقة ودلل له عن بدعة فلان لا يجوز له أن ينتحل له المعابد، لأنه ممن يجب أن يساء به الظن، لا يحسن به الظن المبتدع. لهذا قال الله تعالى إن بعض الظن إن نعم، قال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، قال إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، ولم يقل كل الظن. فهم لا يجوز أن يساء بهم الظن، وهم أهل السنة. وآخرون من أهل البدع والمروجين لها والمحبين لهم والساكتين عنهم أو المادحين لهم أو المعتذرين، هؤلاء يساء بهم الظن ويساء بأهل البدع الظن. فالمقصود أن نصيحتي لهذا، وقد أكرمه الله بمنهج السلف، أنه لا يجوز له أن ينتحل المعابير للمبتدعين، لأن البدعة شر وصاحبها صاحب شر على الناس، ولا يدافع عنه، فإن الدفاع إنما هو عن الحق لا عن الباطل، وصاحب البدعة صاحب باطل، فإذا دافعت عنه شاركته. ورحم الله بعض السلف الذين قالوا من خفيت علينا بدعته ما خفيت علينا ألفته، يعني انظر من يصاحب الرجل، إذا رأيته يصاحب أهل البدع فهو منه، بل وأضر على الناس من أهل البدع، لأن جانب سليم عند كثير من الناس. صاحب السنة صاحب مفاصلة، دائما هو مع أهل السنة وينتقد أهل البدعة، إن كان من أهل القدرة على النصيحة لأهل البدع بدل النصيحة، وإن كان دون ذلك أرشد إلى نصحهم وفاصلهم حتى لا يصاب قلبه بمرض الشبهات التي يلقيها المبتدعون في قلوب الناس، لا سيما من بل علمهم. ورحم الله سلفنا الصالحين، كان الواحد منهم يفر من صاحب البدعة لا يجلس معه في مجلسه، وإذا سمع المبتدع يتكلم وضع سبابتيه في أذنيه لئلا يسمع كلام المبتدع. لما؟ يقول لأن القلوب ضعيفة تصاب بمرض الشبهات. هذا هو الذي يحضرني في هذا المقام، صلى الله على نبينا محمد. تأخرنا يا يقول الجلوس على الجماعة. عندنا جهاز يسحب جميع الناس وقت قصير ويوزع على الأعداد كلها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله وذكر حديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في شرف الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الذي جاء في أول القراءة إنكم سترون ربكم كما مضى معنا أن مذهب الطائفة الناجية المنصورة السابقين واللاحقين الإيمان في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة عيانا، وذلك من أعظم النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة رؤية ربهم. مشى على ذلك أهل السنة والجماعة قاطبة، ولم يخالف إلا الفرق الهالكة، فرق الابتداء. فمنهم من نفى الرؤية، نفى رؤية المؤمنين لربهم نفيا باتا، ومنهم من أثبتها إثباتا مطلقا في الدنيا والآخرة كغلاة الصوفية. وأهل السنة والجماعة وسط، فكان الناس طرفان ووسط في الرؤية، في رؤية المؤمنين ربهم طرفان ووسط، طرف غلا في النفي فنفوا أن الله يرى تبارك وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة كالمعتزلة والخوارج، ومنهم الإباضية في هذا الزمن، وطرف أثبت الرؤية لزعمائهم في الدنيا والآخرة وهم الصوفية غلاة الصوفية، وقسم وسط وهم أهل السنة والجماعة أهل الحق أهل الأثر أهل الحديث، أثبتوا الرؤية بالآخرة للمؤمنين، أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ونفوا رؤية أحد لله تبارك وتعالى في الدنيا، نفوا رؤية الله تبارك وتعالى من أي أحد كان، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء، فإن الله لا يرى في الدنيا، وهذا هو المذهب الحق بدليل نصوص الكتاب والسنة. أما نصوص الكتاب فإن الله تبارك وتعالى لما طلب منه موسى عليه الصلاة والسلام الذي ناجاه ربه وكلمه ربه، لما طلب منه أن يراه قال الله عز وجل لن تراني، أي في الدنيا، فرنا في الرؤية في الدنيا، لأن قوى البشرية قوى ضعيفة لا يستطيع أحد أن يصيب رؤية الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا التي هي محل الضعف. فإذا جاءت الآخرة ودخل أهل الجنة والجنة تلك حياة الكمال، حيث الخلقة غير الخلقة، القوة غير القوة، طول الواحد 60 ذراعا سما، وعرضه 7 أذرع على أحسن صورة على سن عيسى أبناء 33 سنة، فإنهم يرون ربهم عيانا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا أولا. وثانيا أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أسماءه الحسنى وصفاته العلى، لأن كل اسم لله عز وجل دل على صفة من صفاته أو على أفعاله. فآمن بها أهل السنة والجماعة تصديقا لكتاب ربهم وإيمانا بما دل عليه من أن الله موصوف بصفات الكمال له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا قول أهل السنة والجماعة لأنهم وسط في الفرق الهالكة بين الغلاة والجفاة، بين أهل التفريط وأهل الإفراط، وسط. وخير الأمور أوسطها، فذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا وخيارا. وما جاء في السنة كذلك من أسماء الله وصفاته آمن به أهل السنة والجماعة الطائفة النازية المنصورة الذين يدخل فيهم دخولا أوليا أهل الحديث والأثر. الجميع آمنوا بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة المطهرة إيمانا صحيحا صادقا، لم يكونوا من أهل التحريف في هذا الباب، لا بأسماء الله وصفاته. والتحريف معناه الميل بالنصوص عن معانيها، وتحريف الألفاظ كذلك، كتحريف الاستوى بالاستيلاء، تحريف لفظي وتحريف معنوي. ومن غير تكييف أي لم يتعرضوا لمعرفة الكيفية، أي كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، وإنما يفوضون في الكيفية لا في المعاني. ومن غير تشبيه أي إنهم لا يشبهون خالقهم بالمخلوقين، بل خالقهم تبارك وتعالى له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات. وليسوا من أهل التأويل المذموم الذين أولوا النصوص بغير معانيها، كمن أول اليد بالقدرة أو النعمة، ومن أول الاستواء بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة من أهل البدع، ومن أول المجيء والنزول بنزول التواب أو نزول الملائكة أو مجيء الملائكة وغير ذلك. هؤلاء أهل التأويل المذموم، والتأويل المذموم يجر إلى التعطيل، إما إلى التعطيل الكلي كما فعلت الجهمية المعطلة والمعتزلة، وإما إلى التعطيل الجزئي كما فعلت الأشاعرة والماتريدية والكلابية. وكلا التعطيلين شر، إلا أن بعض الشر أقل من بعض، وإن كان لا يستدر من الشر شيئا، لا في هذا الباب ولا في غيره. نعم.
فهم وصفوا في بعض صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهات.
أهل السنة والجماعة الطائفة النادية المنصورة وسط بين أهل التعطيل
بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة
وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل غلوا في نفي صفات الله تبارك وتعالى من جهمية ومعتزلة، وتشبه بهم واقتدى بهم في التعطيل كما أسلفت مرارا الأشاعرة والحلابية والماجدية، لأنهم أثبتوا بعض الصفات وعطلوا الله تبارك وتعالى بتأويل صفاته وتحويلها عن معانيها الصحيحة إلى معاني باطلة، فهم أهل التعطيل الجزئي لأنهم حصلوا بعض الصفات وأقاموا بعضها وصدقوا ببعضها، وهو تفريق بدون دليل، وسببه معروف هو عدم الأخذ بنصوص الكتاب والسنة والفهم الصحيح لها والعناية بها، فحكموا عقولهم فأثبتت الأشاعر لله سبع صفات لأن العقل أثبتها، وأول الباب تأويلا باطلا مذموما، فطار من المعطلة التعطيل الجزئي، بينما الجهمية المعطلة نفوا عن الله كل اسم وكل صفة، فشبهوا الله بالعدم لأن الذي لا اسم له ولا صفة له لا وجود له، بل المخلوقات على اختلاف أصنافها وهي مخلوقات للخالق العظيم الحقير منها والكبير له اسم وله صفة. هذا معلوم لكل أحد، كل مخلوق له اسم وله صفة، ابن آدم له اسم وله صفات متعددة، صفة الكرم وصفة العلم وصفة الشجاعة وصفة، وهؤلاء الجهمية الجهال الضلال قالوا نؤمن بذات مجردة لا اسم ولا، وتجاهلوا نصوص القرآن كلها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سبح اسم ربك الأعلى، ثم ذكر الله أسماءه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الحج، وغيرها من سور القرآن مما فيها أسماء الله الحسنى الدالة على صفاته العلى. فأبت الجهمية إلا أن تنفي الأسماء والصفات وتؤمن بذات مجرد عن الأسماء والصفات، تشبه الله بالعدم، وهذا من شر أنواع التعطيل. لذا حكم عليهم جمهور السلف بالكفر ولم يعدوهم من الفرق الثنتين والتبعين، فليؤثر عن الشافعي أنه قال لا أبالي أن أصلي بعد اليهود والنصراني والجهمية والرافضة، يعني لا فرق بين هذه، لا فرق بينه وبين اليهود والنصارى، وتقابل هذه الطائفة الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الصفات المشبهة أهل التمثيل والتشبيه، فقالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه ولكن على المعنى الذي نعرفه وخاطبنا به ربنا، فلما قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطتان قالوا نثبت لله عز وجل هذه الصفة وأنها كصفة المخلوق سواء بسواء لأن الله لم يخاطبنا إلا بما نعرف ونعقل ونحن لا نعرف ونعقل إلا الصفة التي نشاهدها في المخلوق فشبه الخالق العظيم بالمخلوق الضعيف فقالوا لله يدك أيدينا وسمعك سمعنا وبصرك بصرنا وهلم جرى فضلوا وأضلوا وهدى الله أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعه الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث والأثر وأهل تفسير القرآن بمعانيه الصحيحة هداهم الله للقول الحق فأثبتوا لله الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بعظمة الله وجلاله إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل بل كما وصف الله نفسه كما سمى الله نفسه ووصف نفسه على ما يليق بجلاله وعظمته وهذه نعمة كبرى نهنئ فيها أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين لأنهم هدوا إلى القول الحق في أعظم باب من أبواب العلم والعمل وهو باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى ومن يجهل هذا الباب لا حظ له من العلم لأن هذا أصل الدين نوع عظيم جليل القدر من أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الأسماء والصفات
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم
وسط وهم أي أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة وسط بين طرفين في باب أفعال الله الطرف الأول وهم القدرية غلوا في النفي في نفي أفعال الله غلوا في النفي أي نفوا عن الله تبارك وتعالى أفعاله اللائقة بعظمته وجلاله وأسندوها للمخلوق القدرية نفاة القدر أي أن الله لم يقدر شيئا وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم قال الطائفة منهم العباد خلقوا الخير والشر وأخرى قالوا إن الله خلق الخير وبنو آدم خلق الشر كل ذلك استنادا إلى عقولهم الضعيفة فسميت قدرية نفاس القدر وهذا الفكر وهذا المنهج السيء ظهر في آخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في العراق رجلان أحدهما غيلان الدمشقي والثاني معبد الجهني نشروا في الناس بأنه لا قدر وأن الأمر أنف فاستنكر هذا القول أهل الفطرة السليمة واستغربوه فذهبوا إلى الحجاز ذهب اثنان إلى الحجاز ليلتقوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألوهم عن هذا الأمر العظيم. فلما وصلوا مكة وجدوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله قال له إن قوما ظهروا عندنا يتكفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أولهم. فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وقال أخبروهم أني بريء منهم أنهم براء مني، والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا. فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فأفضل ذلكم الصحابي الجليل بأدلة الكتاب والسنة أفضل أقوال هؤلاء القدرية. تقابلها طائفة هالكة ثم الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات أفعال العباد لله تبارك وتعالى، فنفوا جميع الأفعال عن العباد خيرها وشرها، وأثبتوها لله تبارك وتعالى إثباتا غير سليم، وجعلوا كل ما يعمل العباد من خير وشر إنما ينسب إليهم مجازا ولا ينسب إليهم حقيقة. مجاز، وشبهوا العبد العامل سواء للخير أو للشر شبهوه بالشجرة التي تمر عليها الرياح فتصرفها يمنة ويسرة وكذا وكذا بدون اختيار، فكأن العبد يعمل بدون اختيار أي مجبور. الكافر مجبور على الكفر، والعاصي مجبور على المعصية، وهل مجبور. ولازم هذا القول أن جانب العصاة سليم ومبرر ولا لوم عليه. لما؟ لأن الله جبره. فمن لازم قوله أن الله يعذب العصاة وهو ظالم لهم، وهذا اللازم هم لم يصرحوا به، ولكن من لازم قولهم إذا كان الله جبر العباد على فعل المعصية وعذبهم عليها فمن لازم هذا القول أن تعذيب الله لعباده العصاة يكون ظلما، والله نزه نفسه عن إرادة الظلم وما الله يريد ظلما للعباد. فمن باب أولى تنزيه الله عز وجل عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا خفيفا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن فالله هو الحكم العدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالمعاصي والخروج عن طاعة الله وطاعة المسلمين. فقول الجبرية هذا باطل لأنهم رفعوا اللوم عن كل عاصي وأنه مجبور على فعل المعصية، ومعنى ذلك لا لوم عليه، وإن كانوا لا يصلحون بذلك لأن الله ظلمهم عندما يعذبهم على معاصيهم. وتوسط أهل السنة والجماعة بين الغلاة في نفي أفعال الله عنه وهم القدرية، وبين الغلاة في إثبات الأفعال ونسبتها إلى الله ونفوها عن العباد وأثبتوها للعباد مجازا فقط، توسط أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وخالق أعماله، خالق الخلق وخالق أعمالهم وأفعالهم، كما قال عز شأنه والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال عز وجل كل شيء عنده بمقدار، ومن أركان الإيمان الركن العظيم الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. فأثبتوا لله عز وجل خلق عباده وخلق أعماله، الخير والشر من الله تبارك وتعالى. إذن فنسبة الخير والشر إلى الله خلقا وإيجادا وتبديرا، ونسبته إلى العاملين عملا وكسبا، وخلق الله للشر ليس صفة نقص وإنما هو صفة كمال، ولا يعتبر شرا بالنسبة للخالق العظيم، بل أفعال الله عز وجل كلها خير وصلاح وإصلاح قائمة على الحكمة، لأنه الحكيم كما سمى نفسه الحكيم وهو العزيز الحكيم، كما جاء في الأثر لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم. إذن أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وميز المكلفين بالعقول والقلوب ليعوا عن الله تبارك وتعالى أوامره ونواهيه ومراده منهم على ألسنة المرسلين الناصحين وفي محكم الكتب التي هي وحي الله تبارك وتعالى إلى رسل ليبلغوا عباده في الأرض، بعد أن زودهم بهذه الوسائل العقل ليميز بين الضار والنافع، ولم يكلهم إلى عقولهم، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فيها تبيان كل شيء. وبعد ذلك من عمل الخير فهو بفضل الله ورحمته ثم بكسبه، ومن عمل الشر فبعدل الله وحكمته ثم بكسبه، وعلى هذا يتم الجزاء، فيجازى كل عامل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا ولا يسوي بين الأشرار والأخيار في الجزاء على الأعمال أبدا، وذلك بنص القرآن الكريم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يعني لا يسوي الله بين أهل الإسلام وأهل الهجرة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ الجواب لا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حكم الله عليهم بالضلال فساء الحكم حكم. من يعتقد بأن الذي أعطاه الخير في الدنيا والجاه والمنصب والمال أنه إذا قدر على الله في الآخرة سيعطيه مثل ذلك وأكثر، كما قال بعض زعماء الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا أن أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله تبارك وتعالى، بين القدرية الغلاة في إثبات الأفعال لله عز وجل فجردوا المخلوق عن الفعل، وبين الجبرية الذين غلوا في إثبات الأفعال لله عز وجل ونفوها عن المخلوق العامل بقوله وفعله، فرفعوا اللوم عن كل عام، ولزم من قولهم أن الله يعذب العصاة ظلما. أهل السنة والجماعة هو مذهبهم ما سمعته.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم.
وأهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة.
نعم، وهم وسط. أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والخوارج. ما مذهب المرجئة في باب الوعد والوعيد، وما مذهب الخوارج في باب الوعد والوعيد، وكيف كان أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب؟ مذهب المرجئة الإرجاء. أولا، أهل الإرجاء ليسوا سواء، بل بعضهم أعظم جرما من بعض. فمرجئة الجهمية عرفوا الإيمان لأنه المعرفة، من عرف ربه فهو المؤمن كامل الإيمان، فيدخل من جملة المؤمنين إبليس وجنوده لأن إبليس عرف ربه، كما قال الله تبارك وتعالى عنه: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعلى قول الجهمية المرجئة أن إبليس من أهل الإيمان الكاملين في إيمانهم، وكذبوا، فإن إبليس ملعون مطرود من رحمة الله هو وجنده وحزبه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأخبرنا الله عز وجل عن خطبته وهو في النار كما في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي مخرجكم من النار وبغيتكم، وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهو إمام الظالمين. فبطل قول الجهمية المرجئة أعداء الله وأعداء الحق. وطائفة أخرى تسمى الحرامية مرجئة، قالوا في تعريف الإيمان: نطق باللسان، أي من نطق بلسانه بالإيمان بالله، نطق بلسانه فهو المؤمن كامل الإيمان. فعلى قولهم يدخل المنافقون الذين حكم الله عليهم بالدرك الأسفل من النار أنهم من المؤمنين الكاملين في إيمانه. وهؤلاء كذبوا القرآن، لأن الله أخبرنا عن مآل المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكم من آية كريمة أخذاهم الله فيها ببيان أعمالهم وأقوالهم الباطلة. وفيهم سورة كاملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لا إيمان لهم، لا إيمان لهم ولا أيمان لهم. والمعتزلة أيضا مرجئة، لأنهم قالوا الإيمان نطق باللسان وعمل بالقلب واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، ولا يتجزأ، لا يقبل التجزئة. لا يقال مؤمن كامل الإيمان ولا مؤمن ناقص الإيمان عند المعتزلة. ويأتي دور الأشعرية ومن لف لفهم، فعرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه عمل الجوارح فلم يدخلوه في مسمى الإيمان. وإن وافقوا أهل السنة والجماعة بأن العاصي يعاقب على معصيته والمطيع يثاب على طاعته، ولكن ما كان لهم أن يخالفوا أهل السنة والجماعة الذين عرفوا الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهم أدلتهم من الكتاب والسنة صريحة ومحكمة. هذا فيما يتعلق بالإرجاء. والمرجئة الذين يذكرهم أهل العقائد صرحوا بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هكذا جازفوا الأمور مجازفة، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. أهل السنة والجماعة، بل نقول هم وافقوا أهل السنة والجماعة بأنه لا ينفع مع الكفر طاعة بنصوص الكتاب والسنة، أي الكفر الاعتقادي الكفر الأكبر لا تنفع معه طاعة حتى يأتوا بالأصل الذي تقبل معه الأعمال وهو توحيد الله عز وجل. لذا قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكافر يجزى بحسناته، إن عمل شيئا من الحسنات يجزى بها في الدنيا مأكل ومشرب وأمن واستقرار ومال وولد، فإذا وافى ربه يوم القيامة ليس له عند الله حسنة. الشاهد من هذا أنه لا تنفع مع الكفر طاعة، أي من الكافر الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، بخلاف الكفر العملي فهو كفر دون كفر تنفع صاحبه الطاعات، الطاعات المواكبة للشرع. قلنا هذا قول باطل من المرجئة الذين مشوا على هذه القاعدة. تقابلها الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة. فإنهم يكفرون بالمعاصي بخلاف المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، هؤلاء يكفرون بالمعاصي، المعتزلة والخوارج يتفقون في الحكم على مرتكب الكبيرة إذا مات عليها بأنه خالد مخلد في النار وإن كان من أهل التوحيد والصيام والصلاة والزكاة وغيرها، ولكنه مات وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا أو الشركة أو شرب الخمر أو نحو ذلك من المعاصي التي لا يكفر بها أهل السنة والجماعة فاعلين. يتفق كل من المعتزلة والخوارج على الحكم عليه في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار، إذ أن عندهم من دخل النار لا يخرج منها أبدا، لأنهم لا يؤمنون بالشفاعة التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ويختلف المعتزلة والخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا، فالمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو من أهل الإيمان ولا من أهل الكفر، في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان. وقالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال والعبد، فقال الغلو عندهم أبلغ في التكفير، ومشى على منهج الخوارج كل من يستبيح ويستحل دماء المسلمين في هذا الزمن أو قبله أو بعده، كل من استحل دماء المسلمين واستباحها بالمعاصي بفعل المعاصي، كونهم يتعاطون الربا أو كونهم مثلا يقعون في معاصي لا تصل بهم إلى الكفر الأكبر، الخوارج يحكمون على أهل هذا الكفر. ونتج عن هذا الفكر المنحرف سوء التصرفات وما فعلوا المفسدين في الأرض في هذا الزمن من أهل التفجير والتكفير عن الأذهان ببعيد، وهم سلكوا مسلك الخوارج وزيادة، ومن هذه الزيادة أنهم يقتلون أنفسهم، سواء قصدوا قتل أنفسهم وقتل غيرهم أو أنهم يقتلون أنفسهم رأسا لئلا تنفذ فيهم أحكام شرع الله. هذا كله حق وهذا كله فساد في الأرض، فالنفس لا يملكها الإنسان يتصرف فيها كما يشاء، هي ملك لله، أمره الشرع أن يسعى في فكها من عذاب الله بصالح العمل، فقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مولقها، إما أن يبيعها من الله بطاعة الله وفق معاصيه، وإما أن يبيعها من الشيطان والعياذ بالله بفك الطاعات وارتكاب المعاصي. فهؤلاء الذين يصدرون الأحكام ممن قل علمهم وقل دينهم يصدرون الأحكام على الناس بدون أن يرجعوا إلى العلماء، بدون أن يرجعوا إلى علماء أهل السنة والشرع، يرجعون إلى من يسمون أنفسهم بالعلماء وهم أهل غلو وأهل تنطع وأهل أفكار منحرفة، لأنهم ما عرفوا مدلول نصوص الكتاب والسنة كما يعرفها أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا، فنبرأ إلى الله من أفعالهم. ولا تجد طالب علم سلف درس على أهل العلم السلفيين لا تجد أن له رأيا ولو من بعيد يوافق هؤلاء أو يعتذر لهم أو يعتذر للخوارج. أبدا، لا يعتذر صاحب السنة لا يعتذر لصاحب البدعة أبدا، سواء من فرقة الخوارج أو من أهل الإرجاء أو من أهل التعطيل أو التشبيه أو غيرهم من الفرق التي هي 72 فرقة، لا يعتذر لهم لأنهم ظلموا أنفسهم بالعزول عن كتاب الله الواضح المبين الذي إذا تليت آياته على من سلمت فطرهم وعقولهم من الخبل عرفوا مراد الله، وما جهلوا سألوا أهل العلم لأن الله أعطاهم العقول لذلك، إنما شفاء العلم السؤال.
ما رأي شيخنا في من يقول بأن الأحاديث أحاديث الرؤية يردها العقل الصحيح وذهن الرجيح، وأن الرؤية لها شروط ومنها أنه لا بد أن يكون الله في حي، فما حكم ذلك؟
هذا القول باطل، لا يصدر من صاحب عدل رجيح ولا فهم صحيح ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة، بل أدلة الكتاب والسنة صريحة بأن الله تبارك وتعالى يراه أولياؤه وحزبه المفلحون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر صحوا لا سحاب دونه. فأما الأدلة من القرآن الكريم فكثيرة، ومنها قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فما يقول صاحب هذه الدعوة الذي يقول لا تثبته العقول الصحيحة ولا الأدلة من الكتاب؟ وقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله بالجنة، وقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هو الآية دليل لأهل السنة والجماعة ودليل على نفاس الرؤية، أما دليل كونها دليل لأهل السنة والجماعة فإن جمهور المفسرين فسروا لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، أي تراه ولكن لا تحيط به، وهذا حق، فالله هو المحيط بجميع مخلوقاته ولا يحيطون به علما لأنه أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء، وما السماوات والسبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا، فإنهم يرونه ولا يلزم من الرؤية الإحاطة. ودليل أيضا يرد على نفاث رؤية المؤمنين لربهم الذين يقولون يفسرون لا تدركه الأبصار أي لا ترى، هذا تفسير غير صحيح ولا يقول به أحد من سلف الأمة وأتباعه. والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، فبطل قول نفاس رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وقد ثبت الكلام مفصلا على هذه المسألة.
قول السائل ما حكم قراءة بعض أحرف القرآن الكريم باللهجة العامية سواء في الصلاة أو في غيرها وجزاكم الله خيرا؟
اللحن في القرآن ينقسم إلى قسمين، لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى، فالذي يحيل المعنى لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يبرأ به، فإن كان جاهلا فليتعلم يقرأ على قارئ ولا يقرأ القرآن بلهجته العامة، إن القرآن عربي لا يكون معجزا إلا إذا تلي كما أنزله الله تبارك وتعالى. فإذا كانت القراءة للفاتحة في الصلاة ولحن القارئ بالفاتحة لحنا يحيل المعنى، فمن يقرأ إياك نعبد إياك نعبد، ومن يقرأ أنعمت عليهم، ومن يكثر كاف إياك وغير ذلك، ومن يكثر لام العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين، هذا صلاته باطلة لأنه لحن لحنا في سورة قراءتها ركن من أركان الصلاة فأخطأ فيها خطأ يكفيه المعاني. أما من يلحن لحنا لا يحيل المعنى فمن يقرأ الحمد لله رب العالمين رب، المعنى صحيح بس لحن لحنا باللفظ ما يحيل المعنى. وما شاكل ذلك وهو أيضا قصور من المسلمين الذين عزهم الله وأكرمهم بهذا الكتاب ليتناقشوا في حسن تلاوته وتفهم معانيه والعمل به. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذلك قول الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم وفخركم وعزكم. فهمنا بأنه لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن باللغة العامية أو يقرأه فيغير ألفاظه وحروفه تغييرا إما يحيل المعنى أو أنه فيه نبذ.
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما هي المعايير والأسس عند أهل السنة والجماعة للحكم على الآخرين من المبتدعة والحزبيين بأنهم مبتدعة أو حزبيون؟ لأننا نسمع كثيرا بأن فلانا مبتدع وفلانا حزبيا ولا ندري ما المقاييس والمعايير التي يمكن أن يتحقق من خلالها حتى يقسم على الآخرين، آمل إيضاح ذلك بالتفصيل وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
الحقيقة أن التمييز يحصل بين السني وصاحب البدعة يحصل بالعلم لا بالهوى ولا بالتخمين، فالأعراض مصونة والدماء مصونة والأموال مصونة معصومة، لا يجوز لأحد أن يعتدي على عرض الإنسان أو ماله أو دمه بغير حق. والقول بأن فلانا مبتدع أو صاحب بدعة يجب أن يكون عن علم كالشمس أو عن علم استفاض وانتشر ولم ينفعه أحد، لأن فلان يسلك مسلك الخوارج بشهادة ما كتب أو ما أملاه على الناس في محاضرة أو ندوة أو خطبة أو نحو ذلك، وانتقده أهل العلم من رسخت أقدامهم في العلم انتقده وعرف بأن قوله هذا خلاف السنة وخلاف السنة البدعة أو الخطأ الفاحش. فالمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يصف غيره بالبدعة بدون علم، بدون علم شرعي وبدون برهان يقيمه على هذه الدعوة. وأهل السنة والجماعة يبرؤون من أن يلمزوا غيرهم بالبدع أو التحزب وهم ليسوا كذلك. يبرأ أهل السنة والجماعة، وإنما يقولون للمبتدع بعد أن عرفوا بدعته من تصرفاته أو كتاباته أو خطاباته أو مطوياته التي ينشرها ومن مواقفه، من أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين يعرف المبتدع بمخالفاته لهم وبلمزه لهم وبالوقيعة في أعراضهم وبمصاولة الحكام المسلمين إلى غير ذلك من البدع التي تشاهد في طوائف وتشاهد في أفراد ينتصرون لها ويروجون لأهلها لتروج بدعهم في الزمان والمكان. والخلاصة لا بد من الوزن للبدعة والسنة بميزان الكتاب والسنة، والذين يزنون في ميزان الكتاب والسنة هم الراسخون في السنة هم الراسخون في العلم. من أعطاهم الله علما واسعا وفهما كاتبا وإخلاصا ونصحا للأمة هم الذين يميزون. فإذا سألهم طلاب العلم وأفكوهم أو نقلوا لهم بدعة فلان وهم العذور، فلا حرج أن يقال فلان مبتدع لأنه حدثني عنه فلان الشيخ العالم الثقة، وما أخذ الدين إلا بقول الثقة عن الثقة والعدل عن العدل. فأهل البدع أهل تلبيس وتضليل للناس، ويتهمون بأن طلاب العلم السلفيين يحكمون على الناس بالبدع مجازفة، وهذه كله دعوة ظالمة، يظلمون أهل السنة والجماعة من أجل أن يزهدوا الناس فيهم وفي علمهم ويبغضوهم إلى قلوب الناس. والله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، فاللهم اجعلنا من المفلحين.
يقول السائل: ما العمل مع السلفي الذي يتعذر لبعض المبتدع ويقول لكنه عالم، أنهجره أم ننصحه؟
من غل علمه تجد عنده الاعتذارات لأهل البدع وإن حسنت نيته، يعني قد يكون حسن النية في الاعتذار أو ما بلغه عن هذا المبتدع شيء كما بلغ إخوانه فتجده يعتذر. أما إذا أخبره الثقة ودلل له عن بدعة فلان لا يجوز له أن ينتحل له المعالي، لأنه ممن يجب أن يساء به الظن، لا يحسن به الظن المبتدع. لهذا قال الله تعالى: إن بعض الظن إن نعم، قال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، قال: إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، ولم يقل كل الظن. فهم لا يجوز أن يساء بهم الظن وهم أهل السنة، وآخرون من أهل البدع والمروجين لها والمحجين لهم والساكتين عنهم أو المادحين لهم أو المعتذرين، هؤلاء يساء بهم الظن ويساء بأهل البدع الظن. فالمقصود أن نصيحتي لهذا، وقد أكرمه الله بمنهج السلف، أنه لا يجوز له أن ينتحل المعاذير للمبتدعين، لأن البدعة شر وصاحبها صاحب شر على الناس، ولا يدافع عنه، فإن الدفاع إنما هو عن الحق لا عن الباطل، وصاحب البدعة صاحب باطل، فإذا دافعت عنه شاركته. ورحم الله بعض السلف الذين قالوا: من خفيت علينا بدعته ما خفيت علينا ألفته، يعني انظر من يصاحب الرجل، إذا رأيته يصاحب أهل البدع فهو منه، بل وأضر على الناس من أهل البدع، لأن جانب سليم عند كثير من الناس. صاحب السنة صاحب مفاصلة، دائما هو مع أهل السنة وينتقد أهل البدعة، إن كان من أهل القدرة على النصيحة لأهل البدع بدل النصيحة، وإن كان دون ذلك أرشد إلى نصحهم وفاصلهم حتى لا يصاب قلبه بمرض الشبهات التي يلقيها المتبعون في قلوب الناس، لا سيما من بل علمهم. ورحم الله سلفنا الصالحين، كان الواحد منهم يفر من صاحب البدعة لا يجلس معه في مجلسه، وإذا سمع المبتدع يتكلم وضع سبابتيه في أذنيه لئلا يسمع كلام المبتدع. لما؟ يقول لأن القلوب ضعيفة تصاب في مرض الشبهات. هذا هو الذي يحضرني في هذا المقام، صلى الله على نبينا محمد. تأخرنا يا جماعة.